الله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المولى جل وعلا كيد الكافرين ومكرهم بالمؤمنين واجتهادهم للنكاية بهم، ولكن الله تعالى أفضل كيدهم وأفرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. آيتان توجيه وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يواجهه من عنة الكافرين وحرصهم على صد الناس وصرفهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو خطاب لأمته جميعا في كل عصر. الذين يسارعون في الكفر بمعنى أنهم يجتهدون في المخالفة والمعاندة والشقاق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم في كل عصر، وفي عصرنا هذا منهم كثير. أناس يفرحون في صرف الناس عن الخير، ويجتهدون في نشر الباطل والفسوق، يسوءهم أن ينتشر الإسلام، ويفرحهم أن يتضاءل ويضعف أهل الإسلام. يقول جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بمعنى أنه لا يشق عليك ولا يشكل عليك، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي لن يضروا دينه ولن يضروا أولياءه ولن يضعفوا الإسلام، إنما عاقبة ذلك تكون عليهم هم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. بهذا العمل والمكر والكيد هم الذين يخسرون. وأما دين الله تعالى فإنه باق ومنتصر، لكن قد يجعل الله جل وعلا بعض الأسباب الصارفة لبعض الناس عن اتباع الحق، لأنهم قد كتبت عليهم الشقاوة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد ألا يجعل لهم نصيبا في الجنة. والمراد بالحظ في الآخرة هنا أي الثواب في الجنة، فهؤلاء ليس لهم حظ منه. ما الذي لهم؟ لهم عذاب عظيم، ليس لهم نصيب من الجنة، بل الذي لهم هو العذاب الأليم، عذاب وعظيم. العذاب من حيث هو مؤلم، وإذا وصف بأنه عظيم كان هذا بيانا لشدة العذاب وكونه عذابا ليس من الخفيف ولا من السهل، وإنما هو عذاب عظيم. وإن كان كل عذاب شاق ومؤذن ومؤلم فإذا وصف بأنه عظيم فإن هذا خبر من الله تعالى بمنزلة أولئك القوم الذين يفرحون على المسلمين ويسرون بعدم نصر المسلمين، أو أنهم يسعون جاهدين لصرف الناس عن الخير، ويسعون لطمس معالم الحق وإظهار الباطل، فإنهم كلهم يدخلون ضمن هذه الدائرة، وهي أنهم يسارعون في الكفر، يسارعون في نشر الباطل، يؤلمهم أن ينتشر الخير بين الناس، يتألمون إذا امتلأت المساجد، ويتألمون إذا رأوا الناس يتجهون إلى أعمال البر والخير، يحزنهم أن يقضي الناس أوقاتهم في الأشياء الصالحة، في عمارة بيوت الله، أو الاستماع إلى الدروس النافعة، أو الاشتغال بالعلم النافع، أو نحو ذلك من الأمور. يحزنهم أن يروا إنسانا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، بينما إذا انتشر الباطل وشاع وكثرت وسائله سروا بذلك. هؤلاء هم ضمن هذا المعنى الذي ذكره الله جل وعلا، وهو أنهم يسارعون في الكفر. يقول جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا صنف آخر من الناس، اشتروا الكفر بالإيمان، بمعنى أنهم دفعوا الإيمان ثمنا للكفر، فالإيمان هو الثمن، دفعوه وأخذوا بدلا عنه الكفر. قيل إنهم المنافقون الذين عرفوا الإيمان ولم يؤمنوا به، وإن تظاهروا في الأعمال به إلا أن قلوبهم لم تصدق. وقيل إنهم اليهود الذين زدهم علم بالتوراة ويعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا جحدوا رسالته ورفضوا اتباعه. وقيل إنه يشمل هؤلاء وغيرهم من سائر من بلغته دعوة التوحيد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، فإنه ممن بلغه الحق ورفضه وأخذ الكفر بدلا عنه. هؤلاء لن يضروا الله شيئا، أي أنهم لا ينقصون دينه ولا يؤثرون على عبادته، إنما الضرر عليهم هم، لهم عذاب أليم، مآلهم ومصيرهم وعاقبتهم هي عذاب مؤلم. في الآية السابقة ذكر عذاب عظيم، وهنا ذكر عذاب أليم، وهذان المعنيان كلاهما قد جعل للكفرة الذين يعرفون الإيمان ويبلغهم ومع هذا يرفضونه ولا يقبلونه ولا يتبعونه. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن الذين كفروا، أي لا يظن الكفرة، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم من الإملاء في الأمل وطول العمر ورغد العيش وطمأنينة الحال، هذا من الإملاء. نملي لهم أي نؤخرهم، نؤخر عقابهم ولا نعاجلهم العقوبة. لا يحسبون هذا أنه خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نؤخر عقابهم ونؤخر موتهم ونفيض عليهم من الخيرات ليزدادوا إثما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه من الخير فإنما هو استدراج. إذا كان الناس يعطون الله تعالى وتأتيهم الخيرات فإن هذا استدراج لهم ليزدادوا إثما ثم يفاجئون بالعقوبة. وهذا قد حصل للأمم السابقة، حصل لعاد وثمود وهود ولوط وقوم شعيب ومكذبي موسى ومكذبي إبراهيم وغيرهم، جاءتهم رسلهم بالبينات فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله تعالى ليظلم أحدا، ولكن هؤلاء الناس عرفوا الحق وجحدوه، فجاءتهم العقوبة من حيث لا يشعرون، ويهلكهم الله تعالى بأسهل الأسباب بالماديات التي يعيشونها ولا غنى لهم عنها، يغرقهم بالماء كما حصل لقوم نوح وقوم سبأ. ومنهم من يغرقه بالهوى كقوم عاد، ومنهم من يهلكه بالصيحة كثمود، ومنهم من يهلكه بالجوع والقحط والجد إلى غير ذلك من أنواع العقوبات. ونلاحظ في هذا الزمن كثير من أنواع العقوبات، نسمع كثيرا عن الزلازل، ونسمع عن الفيضانات، ونسمع عن الجدب والقحط، ونسمع عن الجراد، ونسمع عن الأمراض والأوبئة، هذا بالإضافة إلى الحروب والفتن والكوارث التي تتنوع في أرجاء هذه الأرض التي نعيشها. فالله تبارك وتعالى يقول: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عذاب مهين، هذا وصف ثالث للعذاب، مر أنه عظيم وأليم، وهذا مهين، فيه إهانة لهم لأنهم يتجبرون ويطغون ويتطاولون
وينهون في نعم الله، يأكلون خيرات الله في أرض الله، وينكرون فضله ويعبدون غيره. فهو الرازق ولا يشكر، ويعيشون في أرضه ويكفرون. فالله تبارك وتعالى يمهل لهم لكنه لا يهملهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي ليزدادوا طغيانا ومعصية وفسقا وفجورا حتى يفجأهم الأجل. كثير من المصائب مع الأسف الشديد تمر من أمامنا ونراها وكأنها لا تعنينا. وسائل الأخبار ونقل الأنباء تنوعت وتصلنا كل يوم بيومه من الكوارث والنكبات التي تحل بالأمم بسبب طغيانهم وعصيانهم وفجورهم وفسادهم، ولكننا لا نستعد. ونشاهد كثيرا من الناس يزدادون إثما وغيا في باطنهم، فعلى سبيل المثال قبل 5 سنوات لا يوجد في مكة ولا دش واحد، والآن يوجد على بعض العمائر 10 أو أكثر من ذلك. ولو سئل العبد المحترم ما هي الفائدة التي تجنيها من وراء وجود هذه الأطباق وإدخال الجهاز إلى داخل غرف نومك ونوم أولادك، لكانت النتيجة لا فائدة إلا مجرد التسلية بمناظر محرمة أو أخبار لا علاقة له بها أو أنه لا يستعظ بها وتقوم عليه الحجة فيها. والبرامج العلمية النافعة فيها لا تشكل 5% إن وجدت أو كان هو من المهتمين بها، وإلا 95% كلها ضارة، وضررها على الأسرة والمراهقين من البنين والبنات رأينا نتائجه وآثاره في هذه السنوات الأخيرة، حيث رأينا تمردا من الفتيان والفتيات وظهور كثير من الجرائم في المجتمع لم تكن معروفة من قبل بسبب نقل هذه الحوادث والجرائم من أمم لا تستحي مما نستحي منه ولا تخاف مما نخاف منه. تهاون الناس في كثير من أمور العبادة وتساهلهم بأداء الصلوات، ولا أقول صلاة الجماعة، بل الصلاة من حيث هي، حيث يوجد بعض الناس وليس بقليل لا يصلون، وهذا منكر عظيم وكفر، لأن تارك الصلاة كافر. وقد يذهب الأب المحترم يوم الجمعة يصلي وبقية الأسبوع لا يرى في المسجد، وأولاده أعمارهم من 20 أو أقول من 15 إلى 25 قد لا يعرفون المسجد أو لا يصلون لأنهم صغار، والطالب الذي في الجامعة يعتبر صغير عند بعض الناس. فهذه المفاهيم لم تكن معروفة عندنا قبل سنوات قليلة، ولكن الشر يزداد والناس في غفلة، وكأن المهم عند الإنسان هو تأمين الأطعمة بغض النظر عما يترتب على ذلك من سعادة أو شقاوة، وكأن الإنسان مكلف بإسعاد بطن الإنسان، بطن أولاده دون إسعاده في الجنة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم أمر كل إنسان من رجل أو امرأة أن يعلم من عنده الصلاة ويأمره بها من السابعة، ويضربه عليها عند العاشرة وهو لم يبلغ ولم تجب عليه. أما إذا بلغ ووجبت عليه وترك الصلاة فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. أين نحن من هذه المعاني ونتساهل في هذه الأمور، ويكون همنا نحو أولادنا هو تأمين المشتريات والتمشية والنزهة وشراء اللعب وآلات له، وإسعادهم وتنشئتهم ليكونوا عبادا صالحين، ليكونوا امتدادا لحياة الإنسان بعد مماته، يكونوا سعداء في الآخرة، هذا كأنه لا يعنينا. وهذا أمر جد خطير، ونحن من جنس خلق الله الآخر، لا يربطنا بربنا نسب، وإنما نحن كبقية خلق الله، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. ويدخل كثير منا في هذه الآية التي تلوناها: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالإنسان إذا ترك الصلاة وجحد وجوبها وتهاون في أداء الزكاة وتساهل في أمر الإسلام واستباح المحرمات تصدق عليه معنى الكفر. فيتأمل كل إنسان منا معنى الإيمان والكفر. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك واحد. هل لا يوجد بيننا من يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم بينما هو لا يحقق الإسلام على الحقيقة، وإنما هو ينتسب إلى المسلمين باعتبار العرف وباعتبار أن اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله، ولا يظن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ يجب على الناس أن يتأملوا هذا الأمر ويدركوا أبعاده، ويعملوا لإصلاح دينهم ودنياهم، ويعملوا على إسعاد من ولاه الله أمرهم، ولا يكون الإنسان مهملا متهاونا حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال الآن فحينئذ يندم ولا تساعة مندم. يقول الله جل وعلا بعد هذا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. المنافقون لو كان محمد ونقول عليه الصلاة والسلام يعلم المؤمن منا من المنافق لعرفنا، لكن محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام لا يعرف شيئا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله تعالى ليترك المؤمنين لا يعرفون دون الكافرين، بل يمتحنهم ويختبرهم حتى يتبين أهل الإيمان من أهل النفاق. فكانت موقعة أحد، فخرج المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع ابن أبي مع عدد من المنافقين، فظهر أمرهم ونفاقهم وتميز وعرفوا به، وحصل عدد من الحوادث في المدينة تميز بها أهل النفاق وعرفوا، وتميز بها أهل الباطل ممن يدعون الإيمان وهم كذبة وهم أهل مكر وخبث. أما الغيب فإنه من علم الله ولا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما يشاء لا على الغيب كله، وإنما يطلع من شاء من رسله على بعض مسائل من الغيب ويخفي البقية. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله إياه. ولهذا قال جل وعلا له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأزكاهم عند الله جل وعلا. ومع هذا نسمع في هذا الزمن الذي انتشر فيه التعليم، نسمع أن كثيرا من المشعوذين يضحكون على الناس ويقولون لهم إننا نعلم الغيب، ويذهب لهم الناس للعلاج والتداوي ونحو ذلك معتقدين فيهم النفع أو الضر. وهذا من خصوصيات الله جل وعلا ولا يستطيع عليها غيره. يقول جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الله تبارك وتعالى يجتبي من رسله، يختار من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من أمر الغيب. فآمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله والإيمان بالرسل جميعا واجب علينا، ولا يتحقق إيمان الإنسان إلا بالإيمان بجميع الرسل. فليس للإنسان أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكذب بموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم، وإنما يلزمه أن يؤمن بهم جميعا، وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته ناسخة لجميع الشرائع. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فإن لكم أجر عظيم، أجر عظيم أي ثواب عظيم. هذا عكس الأمر الأول الذي هو عذاب عظيم. أولئك القوم لهم عذاب عظيم، والذين يؤمنون ويتقون الله لهم أجر عظيم. وشتان بين المنزلتين، وفرق كبير بين العقيدتين، فاختلف الاعتقاد واختلف المعاد. أهل الإيمان والتقوى لهم الأجر العظيم في جنات النعيم، وأهل الكفر والفسوق لهم عذاب عظيم أليم مهين. وكل في هذه الدنيا يستطيع أن يختار ما يريد، كل إنسان يستطيع أن يختار هذا أو ذاك. وأنت في هذه الدنيا محل اختبار وامتحان، والفرصة أمامك متاحة، فإن شئت أن تكون من أصحاب الأجر العظيم فلا أحد يحول بينك وبينه إلا النفس الأمارة بالسوء واتباعك للشيطان. وإن أردت العذاب المهين فله وامرح في هذه الدنيا واعتبرها هي حياتك، وما بعدها فهو عذابك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وكشمير والشيشان وسائر الأوطان. ونسأله جل وعلا أن يذل اليهود والروس والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. يقول: أتيت أنا وزوجتي للعمرة، وعندما وصلنا الميقات جاءتها الدورة ولم تحرم، إنما أحرمت أنا، ثم أتينا إلى مكة وقمت بأداء العمرة ثم طهرت، فهل تحرم من هنا أم ماذا؟ نقول: لا، يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، وليس لها أن تحرم من هنا. هنا لا يجوز للرجل أن يرتجل هو وزوجته في إناء واحد؟ نقول: نعم، كان هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيديهما في الإناء. ولا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام أمه كالسرة وما يشبهها، نقول: لا، لا يجوز كشف العورة إلا للزوجة، وما عداها فلا يجوز. يقول: كيف نصلي صلاة الجنازة إذا فاتتنا تكبيرة أو أكثر؟ الإنسان إذا سبق في صلاة الجنازة فإنما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فلو أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة فإنك تقرأ الفاتحة، فإذا كبر الرابعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم تأتي بالتكبيرتين الباقيتين متتابعتين من دون ذكر بينها وتسلم. يقول: وجد في نزهة له في إحدى الأماكن لقطة، فماذا يعمل بها؟ أولا، إذا كنت ما عندك استعداد لتعريفها كان يجب عليك أن تتركها في مكانها، فإن كان عندك الاستعداد تعرفها سنة، وبعد السنة تتملكها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها لك فإنك تعطيها إياه أو تعطيه قيمتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف عكاء، اعرف عكاءها وعفافها، عكافها، ثم عرفها سنة ثم استنفقها. أما إذا كانت لقطة الحرم فإنك لا تأخذها إلا إذا كنت على استعداد لتعريفها أبدا الدهر، لأن لقطة الحرم لا تملك بحال. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، هل الصيام والصدقة في مكة تعدل مائة ألف عن غيرها من الأماكن؟ ما وردت الصدقة في والصيام أنها تضاعف بمائة ألف، لكنه إذا كان أداء العبادة في زمن فاضل أو في مكان فاضل فإنه أفضل من غيره، فمن يصوم بمكة أفضل ممن يصوم بغيرها، ومن يتصدق بمكة أفضل ممن يتصدق بغيرها. لكن هل تعدل مائة ألف كالصلاة؟ هذا لم يرد فيه دليل. قل: ما حكم من يدعو صاحب قبر وهو جاهل؟ نقول: هذا كأبي جهل. يقول: رجل عنده زوجتين، فهل أولاده من الزوجة الأولى محارم لجدة أولاده من الزوجة الثانية؟ نقول: لا، لا علاقة لهم بها. تكون امرأة نوت العمرة إن استطاعت وأتت الحرم ولم تأتي بالعمرة وخرجت من مكة علما أنها أتت بالعمرة قبل شهر تحديدا. السؤال ما هو واضح، لكن لعل صاحبه يقول أنها نوت الإحرام واشترطت إن حبسني حابس محل حبستني، وكونها لم تأتي بالعمرة هل معنى هذا أنها جاءت الدورة وما يعشها ثم خرجت وتغرب قبل أن تطهر؟ إذا كان هذا هو الذي حصل فلا شيء عليها ما دامت اشترطت. أما إذا كانت أحرمت بالعمرة ولم تشترط فيلزمها أن تؤدي العمرة بعد طهرها وليس لها أن تسافر، وإن سافرت يلزمها أن ترجع. أما كونها أتت بعمرة قبل شهر ونحو ذلك فلا علاقة له بهذا الإحرام. في عدد من الأسئلة كلها بمعنى واحد أو متقارب، يقول إنه أتى بعمرة ويريد أن يأتي بعمرة لصاحبه أو لأم زوجته أو لقريبه أو والدته أو نحو ذلك، كلها تدور في هذا المعنى، ويجمعها أنه أتى بعمرة ويريد أن يكررها من التنعيم. فما حكم هذه العمرة؟ وهذا السؤال سبق أن أجبنا عنه في دروس المطر، ولكن يكثر السؤال عنه لأن الذين يحضرون قد يكون بعضهم لم يحضر الإجابة على السؤال السابق. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة، دعتها إلى مكة يشتغل بالعبادة داخل مكة، ولم يكن يذهب إلى التنعيم أو غيرها. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يكونوا يكررون العمرة. لكن لو أن إنسانا عمل هذا العمل وأراد أن يأتي بعمرة لأمه المتوفاة أو قريبة أو نحو ذلك المتوفى وشبهه أو العاجز الذي أوصى وطلب منه أن يأتي له بعمرة، فنقول هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، صحيحة ولكنها ليست فاضلة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت من مناسك الحج أن تأتي بعمرة، وقالت يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم محرما لها، فخرج عبد الرحمن معها محرما ولم يحرم معها، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. يقول هل طواف الوداع واجب على المعتمر أم هو سنة، وهل عليه ذبح إذا لم يطف؟ نقول الحاج يلزمه طواف الوداع، ومن تركه فعليه دم، وأما المعتمر فلا شيء عليه، والأولى له أن يطوف للوداع. سيقول امرأة طافت بالبيت ثم سعت مرتين وتعبت وذهبت إلى الفندق، فما العمل؟ العمل هو أن ترجع وتكمل السعي، بقي عليها خمسة تكملها ثم تقصر شعرها. السؤال في نفس السؤال السابق، أتيت العمرة ومضيت ضمن خمسة أيام هل يلزمني طواف وداع؟ نقول الأولى أن توادع، وإذا لم توادع لا شيء عليه. رجل طلق زوجته وتزوج أخرى، فهل أولاد الأولى محارم للثانية؟ نقول نعم، زوجة الأب محرم لك، لكن أمها وهي التي أجبنا عنها قبل قليل هي التي لا علاقة لك بها، إنما محرمها هو أبوك لأنها أم زوجته.